صديقي، سباقات اجتياز الحواجز من وجهة نظري هي من أكثر السباقات تشويقاً في بطولات ألعاب القوى. لكن هل تعلم أن الحياة المسيحية هي سباق اجتياز حواجز عالية أيضاً؟ اجتياز الحواجز العالية هي السلسلة التي يقدمها في هذه الفترة القس تشارلي قسطة ضمن برنامج نافذة على الحياة.
لاحظ متى تقع المشكلة. فلحظة ولادتنا في عائلة الله يبدأ الله بعملية الدفع خارج العش وإرسالنا إلى العالم. المشكلة هي أننا نتردد في فتح أجنحتنا والطيران. هل تذكر حين طلبت الغفران ونلت المسامحة وأصبحت ابنا لله؟ هل تذكر حالك يا من بدأت بعيش الحياة المسيحية حينما كنت مولودا جديدا في المسيح؟ كنت قد ابتدأت تتنفس أول أنفاس الإيمان. أردت أن تخبر أهلك وأولادك وجيرانك ومعارفك وزملائك في العمل وكل إنسان تقابله في أي مناسبة اجتماعية. وإني متأكد بأنك ضايقت البعض منهم لأنك لم تكن حذقا بما فيه الكفاية.
أحبائي، لدى معظمنا دوافع جيدة فنقول يا ليتنا نستطيع أن نفعل شيئا. واليوم سيذكرنا القس تشارلي من خلال برنامج نافذة على الحياة أنه يمكننا أن نخبر العالم عن المسيح بالعمل وليس بالدوافع والكلام فقط. نجد مثالا جيدا لما يمكن فعله في حياة امرأة مكرسة للمسيح عاشت في القرن 19 وتدعى إليزابيث فري. هذه الزوجة والأم 11 ولدا كرست نفسها للخدمة خاصة للنساء والأولاد في السجون البريطانية. لابد أنك تتساءل كيف استطاعت فعل ذلك. لقد قالت يوما إنها منذ اليوم الذي سلمت فيه حياتها للمسيح في عمر 17 راودها هذا الفكر وتساءلت كيف أستطيع أن أخدم ربي بطريقة أفضل. سيوجه انتباهنا القس تشارلي إلى شخصية مختلفة تماما في العهد القديم. إنه النبي يونان الذي اختار العصيان بدل الطاعة. إليكم رسالة اليوم وعنوانها اجتياز حاجز التردد.
من كلمة الله أحبائي سنقرأ مقاطع مختارة من سفر يونان النبي. أبتدئ بالأصحاح الأول والعدد الأول. وصار قول الرب إلى يونان بن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فأرسل الرب ريحا شديدة، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهه، وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخفف عنهم. وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. فجاء إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائما؟ قم اصرخ إلى إلهك، عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك. وقال بعضهم لبعض: هلما نلقي قرعا لنعرف بسبب من هذه البلية. فألقوا قرعا فوقعت القرعة على يونان. ثم أنتقل أحبائي إلى الأصحاح الثالث. ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها المنادات التي أنا مكلمك بها. فقام يونان وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب. أما نينوى فكانت مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. فابتدأ يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد ونادى وقال: بعد 40 يوما تنقلب نينوى. فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه. وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ آمين. بعض الناس أحبائي لا يمكننا تخيلهم مترددين أو بدون نشاط، إنهم الذين يستيقظون حالما يرن المنبه، يقفزون من الأسرة، يلبسون بينما يصفرون أو يدندنون لحنا موسيقيا، إنهم مملؤون نشاطا وحماسا، لا يهتمون للمشاكل التي سوف تواجههم، والمستحيلات تستحوذ على القليل من اهتمامهم، يعيشون الحياة بثبات وشجاعة، لا يبدو أنهم يشعرون بالملل، إنهم دائما متحمسون ونشطون. لكن حتى لأولئك أوقات يشعرون خلالها بالإحباط. إني أفكر الآن بشخص راقبته أمه يوما بينما كان يعمل بجهد خلال الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع إذ استنزفت قواه فقد كل رغبة في القيام من السرير. سمعت أمه المنبه يرن عدة مرات ثم يطفأ. أخيرا لم تعد تستطيع الاحتمال، فدخلت وقالت له: يا بني، عليك أن تقوم من سريرك. فسألها من تحت الغطاء: هل يمكنك أن تعطيني 3 أسباب جيدة تجعلني أقوم من السرير؟ أجابت: حسنا، نعم. أولا، إنه نهار الأحد وعليك القيام والاستعداد للذهاب إلى الكنيسة. ثانيا، إنك في 43 من عمرك وتعرف جيدا أنه يجب أن تقوم. وثالثا، أنت راعي الكنيسة والجميع ينتظرك أن تكون هناك. أليس من المدهش كيف تجعلنا تلك القصة نضحك، لأننا عادة لا نربط بين الخدمة والتردد؟ لا يزعجنا الأمر إن تردد الميكانيكي في فراشه قبل أن يقوم إلى عمله، ولا يدهشنا إن وجد صاحب المطعم الذي يقدم لنا الطعام صعوبة في الاستيقاظ صباحا. لكننا لا نفتكر بأحد يخدم يمكن أن يتردد، لكن يطلب الله من الذين يخدمونه أن يكونوا نشيطين ومتحمسين للعمل. اسمع ما يقوله الرسول بطرس في رسالته الأولى والأصحاح 5 والعددين الأولين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد، أن يعلن: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط. ويفسر أحد المفسرين الكبار هذا المقطع بما يلي، يقول: انتبهوا بأن تهتموا وتطعموا جيدا قطيع الله، اقبلوا المسؤولية بأن تهتموا بهم بإرادتكم وليس لأنكم تشعرون بأنه واجب عليكم، قوموا بعملكم كأنكم فعلا مهتمون لأمرهم. لا يجب أن تهدفوا لكي تصبحوا آلهة صغيرة، لكن مثالا صالحا أمام القطيع الذي هو مسؤوليتكم. حسنا، ملخص الأمر هو أن على رجل الدين أن يكون متحمسا لعمله. دعونا نتواجه مع هذا الأمر، فمن بين كل الأعمال التي طلبها المسيح يسوع من رعيته، نجد أن تقديم رسالته عمل يخجلنا بعض الشيء أو يجعلنا في أفضل الأحوال مترددين. في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس وابتداء من العدد الثامن عشر، يقول لنا بولس: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله، نحن نتكلم باسمه وبالنيابة عنه، إننا خدام إنجيله، لكن كم منا يشعر بالتردد للتكلم عنه؟ لنجتاز هذا الحاجز ونقفز فوقه، علينا أن نكون أمناء مع أنفسنا. ربما سيؤلمنا الأمر، فإن أعضاءنا وعضلاتنا أصبحت متجمدة قاسية وبحاجة لأن تلين، لكن بمساعدة الله نستطيع أن نجتاز هذا الحاجز ونفرح قلبه بأن نعيش حياتنا في رضاه. وأستطيع أن أقول الشيء نفسه لكل من يعيش الحياة المسيحية الحقيقية. يطلب من المؤمنين عبر صفحات الكتاب المقدس كله بأن يكونوا نشيطين وغير مترددين. تأتيك مثلا الكلمات المألوفة من رسالة أفسس، حيث يقول الرسول: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. أن نتمسك بالغرض، أن نقفز فوق حاجز التردد وننصرف إلى خدمة الآخرين حتى ولو لم نكن خداما للإنجيل. إن كنت تعرف المخلص فأنت سفير له. كيف تعالج وتتعامل مع مشكلة التردد؟ دعني أفسر أولا ما ليس هو التردد. التردد ليس أن تكون حذقا ومهتما في توقيت تقديم الرسالة عن المسيح، هذا ليس بالأمر السيء بل هو جيد جدا. فالذين ما زالوا يعيشون بعيدا عن المسيح هم بحاجة لأن يعاملوا باهتمام وكرامة. لا أحد يريد أن يحرج مهما تكن أهمية المعلومات التي تقدم له. ولا أعني بالتردد قوة واندفاعا ملجومين، لكن في الأصحاح العاشر والعدد الثاني من رسالة روميا يتكلم بولس عن أناس لهم غيرة الله ولكن ليس حسب المعرفة. أعتقد أن هذا يصف العديد من حديثي الإيمان بالمسيح. لاحظ متى تقع المشكلة. فلحظة ولادتنا في عائلة الله يبدأ الله بعملية الدفع خارج العش وإرسالنا إلى العالم. المشكلة هي أننا نتردد في فتح أجنحتنا والطيران. هل تذكر حين طلبت الغفران ونلت المسامحة وأصبحت ابنا لله؟ هل تذكر حالك يا من بدأت بعيش الحياة المسيحية حينما كنت مولودا جديدا في المسيح؟ كنت قد ابتدأت تتنفس أول أنفاس الإيمان، أردت أن تخبر أهلك وأولادك وجيرانك ومعارفك وزملائك في العمل وكل إنسان تقابله في أي مناسبة اجتماعية، وإني متأكد بأنك ضايقت البعض منهم لأنك لم تكن حذقا بما فيه الكفاية. أحيانا أشير على بعض حديثي الإيمان أن يتصرفوا بالطريقة نفسها التي يتصرفون بها إن أرادوا كسب ود فتاة ليتزوجوها. أتذكر صديقي عندما كنت تتعرف إلى زوجتك؟ كنت متحمسا كثيرا لتطلب يدها في الزواج، لكنك تريثت، أردت أن تنتبه إلى عدم التسرع. لا يملك كل الرجال هذه الحذاقة. قرأت الأسبوع الماضي عن رجل أصر أن يربح محبة إحدى السيدات التي كانت ترفض حتى التكلم معه. قرر أن الطريق إلى قلبها هي بواسطة البريد، فابتدأ بكتابة رسالة لها يوميا، إلا أنها لم تجاوب. ثم قرر أن يكتب لها 3 رسائل كل 24 ساعة، وكان مجمل ما استلمته منه من رسائل 700 رسالة. أما المضحك في القصة فهي النهاية، إذ أن تلك السيدة تزوجت أخيرا ساعي البريد. أحيانا كثيرة نحارب في خدمتنا للمسيح، تظن أنك ستربح الآخرين للمسيح لكنك لا تربحهم. فبالتردد لا أعني ترتيبا حكيما في شهادتك، بل تراجعا ومقاومة مقصودة لعدم إخبارهم عن المسيح. أما إن كنت من أصدقائنا البعيدين عن المسيح، اسمع ما يقوله الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح 10:9-10: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يظن بعض الناس أنهم ليسوا من المختارين للخلاص، لكن استمع إلى الأعداد 3 التالية من الأصحاح نفسه في رسالة روميا، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. إني أسمي هذه الكلمات دعوة مفتوحة. إن دعوت باسم الرب يسوع المسيح، إن آمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات بعد أن دفع الفدية بدلا عنك على الصليب خلصت. سيأتي الكثيرون إلى هذا العالم ويذهبون من دون أن يعرفوا تلك الحقيقة. بولس في الأصحاح 10 من رسالته إلى روميا يتابع بطرح هذا السؤال: فكيف يدعون بمن لم يؤمن به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. عندما أتكلم عن التردد أعني رفضا مقصودا لعدم الشهادة. كل من يدعو باسم الرب يخلص. إذن هدفنا هو أن نجعل الناس يدعون باسم الرب، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ إذن عليهم أن يؤمنوا بمن يدعون باسمه. وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ إذن على أحد ما أن يسمعهم البشارة. وكيف يسمعون بلا كارز؟ إذن على أحد أن يتكلم إليهم ويشهد عن عمل المسيح المخلص. وأخيرا، كيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ دعني أوضح أمرا هنا، أنا وأنت قد أرسلنا، لقد أرسلنا منذ يوم ولادتنا الجديدة في المسيح. أحب ما قاله مرسل شهير، قال: معظم الناس لا يحتاجون إلى رؤية سماوية ليخدموا، بل إلى ركلة بسيطة توقظهم. لا تحتاج إلى رؤية سماوية تقول لك أخبر الناس عن المسيح، هذا جزء من عملك كمؤمن. إنك ترسل حالما تصير ابنا لله لعالم غرباء وبعيدين عن الله. وهنا أضع الحاجز، إنه حاجز التردد، ليس التردد بين المتكلم والمستمع، بل بين المرسل والمرسل. اسمع يا صديقي، لو أن كل الذين يرسلون يتكلمون لكانت عائلة الله تزداد بالملايين شهريا، كل شهر. طبعا فالكلام ليس صعبا، إنك تتعامل مع الناس ومن الطبيعي أن تتكلم معهم، وعلى أكبر جزء من المحادثة أن يكون عن السعادة والسلام والمسامحة والاكتفاء والفرح. أتمنى لو أستطيع القول إن جميع الذين أرسلوا تكلموا، لكنني لا أستطيع، إذ لدي المثل الكلاسيكي، ألا وهو النبي يونان، وقد قرأنا قصته معا، وسوف نراجع بعض الأحداث أثناء الحديث. إنها ليست قصة عن حوت ولا عن سمكة كبيرة، بل هي قصة عن نبي ضائع. إنها قصة عن رجل رفض أن يتكلم للآخرين عن إيمانه، وصار قول الرب إلى يونان. لاحظ، لا يوجد أي تعقيد، فالمرسل هو الله، والمرسل هو يونان، النبي نفسه. كانت رؤية واضحة ومباشرة من الله إلى يونان، كان عليه أن يقوم ويذهب وينادي على أهل نينوى، لأن شرهم قد صعد أمام الله. أريد منك مستمعي الكريم أن تضع نفسك مكان يونان، فاسمك يونان، والله قد أعطاك كتابه المقدس، عملك أسهل من عمل يونان، فلديك الكتاب الذي باستطاعة كل شخص أن يدرسه ويفحصه ويقارنه فصلا بفصل. لديك كتابه الذي يكلمك عن إرادته، يقول الله لك: قم ذهب ونادي. الحاجة واضحة، لا يمكننا التساؤل عن الحاجة، يأتي الحاجز بين الذي أرسل ليتكلم وبين المرسل. هذه هي المشكلة، هذه مشكلة يونان. أما يونان فقام ليهرب إلى ترشيش. أمره الرب أن يذهب إلى نينوى، أما هو فذهب إلى ترشيش. قرر يونان أن يهرب من وجه الرب. يا له من أمر مضحك، فمن يستطيع الهروب من وجه الرب؟ أتذكر ما قاله كاتب المزمور في المزمور 139؟ إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاصي البحر، فهناك أيضا تهديني يدك وتمسكني يمينك. لا تستطيع مستمعي الهروب من وجه الله. أما يونان فقرر أن يهرب من الله. باستطاعتك أن تحاول، لكن نسي يونان أن الله يسكن أيضا في أقاصي البحر. وعلى فكرة، لا تتساءل إن كان جميع الذين يهربون بؤساء. في الواقع، وكما يخبرنا الكتاب المقدس، دخل يونان السفينة، دفع أجرة السفر، ونزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا. من الممكن أن تهرب من وجه الرب وتجد راحة لبعض الوقت، لكن الله لا ينسى دعوته. وبالمناسبة أستطيع أن أقاطع القصة، لأن بعضا منكم يعانون من هذه الحالة. طبعا أنت لست في السفينة ولست في طريقك إلى ترشيش، لكنك في موقف كأنك تقول لله: سآتي إليك لاحقا يا الله عندما أحتاجك. لست قلقا من تلك النقاط في حياتي الإيمانية. ثم تنام بعمق. لكني أؤكد لك أنك ستواجه تجارب مأساوية إلى أن تبدأ في الكلام عن المسيح مجددا. أما حال يونان فتبدو مختلفة بعض الشيء، إذ حدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. لم يتعجب يونان، أيقظوه من نومه بعد أن كان كل واحد قد صرخ إلى إلهه، فقال لهم: خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم، لأنني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم. علم يونان أن ما حدث كان بسببه. لا تتغافل عن هذا الأمر. إن كنت تعيش بعيدا عن الشركة مع الله، إن كنت تعيش في الجسد، فإن حياتك تخلق عاصفة للآخرين. قال يونان: اطرحوني في البحر، كأنه قال: أفضل الموت على الذهاب إلى نينوى. أتساءل كيف كان شعور الآخرين عندما رموه. وقف البحر عن هيجانه، هدأ كل شيء فوق، أما تحت فكان الرب قد أعد حوتا عظيما ليبتلع يونان، فكان يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34 381 17. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. نأمل أن تكونوا أحبائي قد تواجهتم مع التحدي من خلال رسالة اليوم لتعيشوا حياة الخدمة المسيحية. كانت الرسالة بعنوان اجتياز حاجز التردد. وفي الغد بإذن الله ستكون لنا فرصة أخرى من خلال برنامجنا نافذة على الحياة لمتابعة الدراسة عن يونان النبي المتردد. فإلى اللقاء.